السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. مرحبا بكم على شاشة الرحمة، في قناة الرحمة، مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا نتأمل في بعض آيات سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير طريقنا وإياكم إلى الله، ونستمد من سورة النور نورا بسببه. يضيء الله سبحانه وتعالى نورا في قبورنا، ونورا إذا وقفنا بين يديه يوم القيامة. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية العظيمة اختلف فيها المفسرون، هل معنى هذه الآية لا يجوز لرجل وقع في الزنا أن يتزوج من امرأة عفيفة؟ لا يجوز لرجل عفيف أن يتزوج من امرأة وقعت في الزنا؟ هل يحرم على الإنسان أن يتزوج من شخص وقع في الزنا ولو كان مسلما؟ فالزنا ذنب وكبيرة من الكبائر ولا شك، وقد تكلمنا على ذلك، لكن هل يحرم الزواج من الزاني أو من الزانية؟ فهذه الآية ظاهرها يدل على ذلك، وقال به جماعة من أهل العلم كما سأذكر إن شاء الله. نتأمل الآية مرة أخرى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ذهب فريق من العلماء إلى أن كلمة النكاح هنا بمعنى التزويج، بمعنى التزويج يعني بمعنى عقد الزواج، فيكون المعنى الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشرك. يبقى إذن لا يجوز له أن يتزوج من عفيف، لا يجوز له أن يتزوج من امرأة عفيفة. الزاني لا ينكح، هنقول بمعنى التزويج، هيبقى المعنى إيه؟ الزاني لا يعقد أو الزاني لا يتزوج إلا من امرأة زانية أو امرأة مشركة، والزانية لا يتزوجها إلا رجل زان أو مشرك، وحرم هذا الزواج على المؤمنين. ذهب فريق من العلماء إلى أن هذا هو المعنى، ولا شك أن هذا المعنى غير صحيح. والسبب في ذلك أنه لا يجوز للرجل المسلم أو للرجل الذي زنى وهو مسلم، لا يجوز له أن يتزوج من امرأة مشركة. يعني لو قلنا بأن الرجل الزاني لا يتزوج إلا امرأة زانية، طب كيف نقول بزواجه من امرأة مشركة؟ والله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه العظيم، يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فإن النكاح من امرأة مشركة محرم، لا يجوز، لا يجوز. بل نقرأ في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكافرات، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كيف أقول بأن المرأة الزانية إن كانت تدين بدين الإسلام يجوز لها أن تتزوج من رجل زان أو من رجل مشرك، وأجوز الزواج بين الزانية وبين المشرك؟ لو خلينا النكاح هنا بمعنى الزواج، والله يقول سبحانه وتعالى: لا هن، أي المسلمات، حل لهم، أي حل للمشركين، لا هن حل لهم، ولا هم، أي المشركون، حل لهن. لا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج من غير مسلم على الإطلاق. ذهب فريق من العلماء إلى هذا المعنى، وهذا المعنى غير صحيح. فالنكاح هنا ليس بمعنى عقد الزواج ولا بمعنى الزواج. والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وجماعة من العلماء يوافقون الإمام أحمد، يقولون إن الرجل الزاني لا يجوز أن يتزوج من امرأة عفيفة، والمرأة العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج من رجل زاني. الرجل العفيف لا يجوز أن يتزوج من امرأة زانية، من امرأة زانية. هذا ما ذكره جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. وإن كان الأئمة الثلاثة الباقية أعني الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله عليهم يجوزون، فيقولون لا يا جماعة، يقولون لا يا جماعة، يجوز للرجل الزاني أن يتزوج من امرأة عفيفة، ويجوز لرجل عفيف أن يتزوج من امرأة زانية. إزاي يا جماعة والآية تحرم؟ قالوا لا، خذوا بالكم، هذه الآية كما ذكر الشافعي رحمة الله عليه وفريق من العلماء منسوخة. ومن العلماء من قال النكاح هنا بمعنى الوطء، المسألة ما دخلتش في الزواج أصلا، إنما دخلت الزاني لا ينكح، يعني لا يطأ إلا امرأة على شاكلته زانية أو مشركة، والزانية لا تفعل هذه الفعلة إلا مع رجل على شاكلتها يكون زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ويرى الشافعي رحمه الله أن هذه الآية منسوخة. ليه منسوخة يا إمام؟ قال بقول ربنا سبحانه وتعالى في نفس الصورة، في صورة النور، وأنكحوا الأيام منكم. يعني إيه الأيام؟ يعني الرجل اللي هو بلا زوج أو المرأة بلا زوج. متى تسمى المرأة أيم؟ إن كان لزوج لها، ويسمى الرجل أيم إن كان لزوج لها. فحينما يقول وأنكحوا الأيام منكم، يبقى ما قالش لا زاني ولا غير زاني ولا استثنى حد، فقالوا هذه الآية نسخت هذه الآية، وهذا غير صحيح، لأن هذه اللفظة لفظة عامة، وهذا الموضوع موضوع خاص، والعام يحمل على الخاص. لا أن نقول بأن العام نسخ الخاص، موضوع آخر عند الأصوليين رحمة الله عليهم. فالآية ليست منسوخة كما ذهب إليها، كما ذهب إلى ذلك الشافعي رحمة الله وغيره من العلماء. احنا نريد ان نتكلم على انسانة تابت من الزنا، هل يجوز لرجل ان يتزوجها؟ الجواب نعم. رجل تاب من الزنا، هل يجوز لامرأة عفيف ان تتزوج من هذا الرجل؟ الجواب نعم. التوبة تهدم ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا إن بقيت المرأة على زناها لا يجوز للرجل أن يتزوجها؟ قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه فاظفر بذات الدين تربت يداك. كيف يأخذ الإنسان امرأة على هذه الشاكلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم الديوث، قيل من الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على أهله، الذي لا يغار على أهله. ماذا تريد أن تقول في هذه الآية؟ أريد أن أقول في هذه الآية أن النكاح هنا على الراجح من أقوال المفسرين بمعنى الوطء لا بمعنى الزواج. وهذا الكلام كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، صح عنه، وهو كلام مجاهد وكلام بعض المفسرين الكبار كسعيد بن جبير رحمة الله عليه. طب ماذا يكون المعنى آنذاك؟ وهذا المعنى رفضه ابن القيم للأمانة العلمية، إن النكاح هنا يكون في هذه الآية بمعنى الوطء رفضه ابن القيم. لكن تأويلات ابن القيم لتضعيف هذا التفسير تأويلات ضعيفة أصلا، تأويلات ضعيفة. إنما المعنى المراد من هذه الآية الزاني لا يجامع لا يطأ إلا امرأة زانية. ما هو وصف الزنا يكون له ولها، يكون له ولها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يعني إيه مشركة؟ يعني امرأة لا تعتقد بتحريم الزنا ستفعل هذه الفعلة، عياذا بالله. يعني إن كانت المرأة تؤمن بالله سبحانه وتعالى ووقعت في هذه الجريمة اتصفت بالزنا، وإن كانت لا تؤمن بها أصلا وتقول بحل هذه الفعلة فهذه مشركة. فلذلك القرآن الكريم يقول الزاني لا يطأ إلا امرأة زانية أو مشركة، يعني امرأة لا تعتقد تحريم الزنا، والزانية كذلك أيضا لا يطأها إلا رجل زاني أو رجل مشرك لا يعتقد بتحريم الزنا. وحرم أي الزنا، وحرم ذلك أي الزنا على المؤمنين، وحرم ذلك أي الزنا. ولا حاجة أن نقول بأن الآية منسوخة ونحمل النكاح هنا على الوطء وخلاص. فإذا قال بعضهم ده يبقى هذا فيه تكرار في الآية، قل هذا للتأكيد، مفيش مشكلة، لا إشكال. تقول ومن قال من المفسرين بهذا؟ قال بهذا مجموعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، على رأسهم ابن عباس وفريق وجملة من التابعين، منهم كما ذكرت مجاهد وسعيد بن جبير رحمة الله عليه. طيب نحن في واقعنا المعاصر ماذا نستفيد من هذه الآية؟ يعني كيف أستفيد أنا كقارئ للقرآن من هذه الآية، وكيف تستفيد المرأة من هذه الآية؟ أول فائدة نستفيدها من هذه الآية هي لابد أن تحسن المرأة الاختيار، ولا بد أن يحسن الرجل الاختيار. فرب العالمين يقول لا ينكح، لا يفعل، لا كذا لا كذا. ليه؟ لأن هذا إنسان فسق، هذه امرأة فسقت، فالزنا تحول الإنسان إلى فاسق. فمن أتى كبيرة من الكبائر أو أصر على الصغائر كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله فهو يوصف بالفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، خرج في باب معين. فماذا تستفيدي أختاه وماذا يستفيد الرجل؟ عليك أن تحسني الاختيار. وكم من بيت الآن يئن لأنه ما أحسن الاختيار، نظر لأمور دنيوية، نظر لأشياء ظاهرية، لم ينظر إلى الخلق والدين كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرجل الدين وإن المرأة الدينة، إن الرجل الدين إذا أحب امرأته أكرمها، وإن لم يحبها لم يظلمها لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. المرأة الدينة تطيع زوجها وتعلم أن الله فرض عليها هذا ولو كان ذلك يخالف هواها، ولا تجعل في البيت رأسا برأس. ونرى ما نرى في بيوتنا، حسن الاختيار نأخذه من هذه الآية. رب العالمين يحرم، قال وحرم ذلك، حرم الزنا، حرم أن يتزوج رجل بامرأة زانية أو نحو ذلك، وحرم ذلك على المؤمنين. إن أول حق من حقوق ولدك عليك أختاه أن تختاري من سيكون أبا له، وإن أول حق من حقوق الولد على الأب أن يختار الأم من هذه الذي ستكون أما له. فتربية الأبناء لا تبدأ من أول ما تحمل المرأة أو من أول ما تضع المرأة أو من أول ما يتكلم الولد، لا 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 لا، الولد له حقوق. إن أردت تربية صحيحة سليمة، وإن أردت أخي تربية صحيحة سليمة من قبل الزواج، فانظر من هي المرأة التي ستكون أما لولدك. انظري من هو الأب الذي سيكون أبا لابنك. ولذلك على زمن النبوة وزمن التابعين الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا ينظرون لأمثالنا على أمور ظاهرية وأمور كذا وأمور كذا، عياذا بالله سبحانه وتعالى. أتذكر الآن كلام الرسول صلوات الله وتسليماته عليه حينما يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، إلى آخر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إخواني وأخواتي لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، إنما كان صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الحديث مرارا كلما جلس بين الشباب. يعني حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لم يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في مجلس واحد، لا، بل كان يكرره صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ويرى حنظلة رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا ليس وسيما وفقيرا، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكنه ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على حنظلة. لكن نستمع لهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علاء،
بارك
الله فيك وزادك علما وتواضعا وإخلاصا.
وأريد
أن أشكرك فعلا، أن أحمد الله على أنه أتاح لي هذه الفرصة لأن أتصل بفضيلتكم لأشكرك على ما قلت وعلى ذلك الأداء الرائع وعلى كلماتك السديدة الموفقة بإذن الله عز وجل في موضوع جرح الأمة في غزة وفي بقاع الأرض. بارك الله فيك وسدد على طريق الحق خطاك وأجر الحق عليك لسانك وقلبك والحكمة دائما وأبدا يا رحم الراحمين يا رب العالمين. أريد أن أشكرك على هذا البرنامج الرائع الذي هو فعلا خلية والأساس الأول والحجر حجر الأساس في بناء مجتمع مسلم صالح، لأن إن غلدت المرأة ورأينا المرأة تعود لدينها وأنشأنا امرأة مرتبطة بدينها وبكتاب ربها وسنة نبيها سنرى مجتمعا صالحا وستعود الأمة لسيادة العالم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك وفي كل علمائنا وجزاكم عنا خير الجزاء، ونريد منكم المزيد المزيد وخاصة للمرأة، لأن أعداءنا أول ما أرادوا هزيمة الأمة أخرج المرأة من بيتها وعرضوها في الأسواق رخيصة، فرأينا الانتصار للأعداء تلو الانتصار والنصر للأمة بعفة المرأة وحجابها ونقابها ولزومها لشرع ربها عز وجل وكتاب نبيها صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من دعائكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. أرجع للكلام فأقول، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة فنادى عليه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي عند حضرتك سؤالين وطلب، ممكن بعد إذنك؟
اتفضلي.
أنا صحيت في رمضان ظننت ان الفجر ما اذنش فشربت ميه، بعد ما شربت ميه عرفت ان الفجر اذن.
نعم.
بس ما فطرتش اليوم ده، انا مش عارفه اليوم ده حكمه ايه، اعيده تاني ولا ما اعيدهوش؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني بقى،
نعم
السؤال الثاني، انا عايز اعرف لما المتوفي بيموت وبيبقى لسه ما اتغسلش ولا اي حاجه ولسه في بيته، انا بسمع مثلا واحده توفت ولادها بيقعدوا يقولوا لها سامحينا مش عارف ايه، هل هو الميت في الوقت ده بيبقى سامع ولاده لما بيتكلموه، ولما بيقول له مثلا سامحني او كده بيبقى بيسامحه ولا لا؟
حاضر.
الطلب بقى عايزه من حضرتك تبقى بعد اذن حضرتك يعني تكلمنا عن وقت طلوع الروح، لما الروح بتطلع من الجسد ايه اللي بيحصل لها؟ بيحصل لها ايه؟ عايزه حضرتك تبقى تكلمنا في حلقه عن الموضوع دوت، وازاي نربط بين الحاضر اللي احنا فيه وعلم الغيب.
حاضر.
بعد اذن حضرتك يعني، واسفه ان انا اطلت على حضرتك.
الله يبارك فيك. حاضر. فنادى الرسول صلوات الله وتسليماته عليه على حنظلة لما رآه يجلس في ركن من الأركان، فقال يا حنظلة لماذا لا تتزوج؟ والزواج يا إخواني يهدئ من حماس الشباب الذي ينفلت أحيانا خارج الضوابط الشرعية، ولا أقول بأن كل إنسان يعني لم يتزوج منفلت، لا، ولا أقول بأن كل متزوج لم ينفلت من الضوابط الشرعية، الجواب لا، إنما هذا في الغالب كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. ثم الزواج بخلاف أنه يسبب للإنسان غض البصر وحسن وتحصين الفرج ونحو ذلك، فإنه يهبه عقلا أيضا ورشادا، لأنه بدأ الآن يبقى يشعر بمسؤولية ونحو ذلك، وإذا تدرب على مسؤولية صغرى بدأ ينظر للمسؤولية الكبرى. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى حنظلة وقال لماذا لا تتزوج يا حنظلة؟ فقال يا رسول الله ومن التي ترضى بي مع قلة مالي وما ترى من شكلي، يعني لم يكن وسيما كما ذكرت لكم. فكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، كان له ابن يسمى بعبد الله وكان من المؤمنين الصادقين، وله بنت يضرب بها المثل في الإيمان والتقوى والجمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: اذهب إلى عبد الله بن أبي وقل له أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ليزوج ابنتك، فإذا سألك فقل أرسلني لكي أتزوج من ابنتك. انطلق حنظلة إلى عبد الله بن أبي وطرق عليه الباب. ولكم أن تتخيلوا حنظلة فقير، وهذا عنده من الأموال وعنده كذا وعنده كذا، وأطرق عليه الباب. من؟ قال حنظلة. قال ماذا تريد؟ قال أتيتك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن أبي رأس النفاق، كان يعني يظهر الود للنبي عليه الصلاة والسلام، ففتح الباب: أهلا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخله ورحب به. قال: لماذا أرسلك؟ قال: لكي يزوج ابنتك. فظن لأول وهلة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يريد أن يتزوج من ابنة عبد الله بن أبي، فقال: وهل هناك رجل في المدينة مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ما يريدها لنفسه، إنما يريدها لي. والعكس يا إخواني، ويقوم هذا الرجل لكي يحدث أمها، وأمها تقول: ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم غير حنظلة، وتسمع البنت التقية المؤمنة هذا الكلام وتقول: رضيت بما رضي به رسول الله، رضيت بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث بالفعل الزواج. وفي ليلة الدخلة بعدها في صبيحتها يسمع المنادي ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. ما الذي حدث؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة من الغزوات. فقام حنظلة رضي الله عنه وهو في صبيحة ليلة الدخلة مع امرأته، ولم يجد أن ذلك عذر، فخرج لكي يلحق بالصف الأول خلف الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إن شئتم قولوا: نزع إيمان حنظلة حنظلة من حضن عروسه، فلحق بالصف الأول خلف النبي عليه الصلاة والسلام، واستشهد في هذه المعركة. فلما أراد الصحابة أن يحملوه وجدوا بللا على جثته، فاستفسروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فقال له: اذهب إلى أختك وقل لها ما شأن حنظلة معك في الليلة التي باتها عندك. فانطلق ليسأل أخته في مجتمع ملئ بالحياء، فقال: ما شأن حنظلة معك في الليلة التي باتها؟ فقالت الأخت لأخيها: مثلك يسأل مثلي عن ذلك؟ أمر في خجل وحياء، مثلك يسأل مثلي عن ذلك؟ فقال: والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أسألك ما سألتك. وهي قالت: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف ما أجبتك لقد فعل ما يبيح الرجل من امرأته، ولما سمع المنادي لم ينتظر ليرفع جنابته، فخرج ليلحق بالصف الأول خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أرسل ملائكة لكي تغسل حنظلة. كيف كان يختار الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يقعد صلى الله عليه وسلم للاختيار سواء للرجل أو للمرأة؟ فينبغي على المرأة أن تتنبه لذلك. طيب، والمرأة التي تزوجت والرجل الذي تزوج، حاول بقى أن تجاهد نفسك أو أن تجاهدي نفسك مع زوجك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الصلاح. وأنا أنصح يا أخواني بكثرة الدعاء، يعني المرأة التي تشتكي من زوجها يفعل ويفعل وبعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، سلوك الأسباب، ومن هذه الأسباب أن ترفعي أكف الضراعة إلى الله بصدق وبإخلاص، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يعني أنا أتذكر موقفا من المواقف حدث في جدة، شاب من الشباب استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان ينصح أباه وينصح إخوانه وينصح أخواته بل وينصح أمه في البيت، البيت يعني الله المستعان، وظل ينصحهم لله سبحانه وتعالى، والأب يمزح ويسخر منه ويستهزئ به، وتضايق هذا الشاب جدا، كيف ينصحهم وكيف يدعوهم إلى الله، حتى الصلاة ما يصلون، ماذا يصنع؟ وكان هذا الأب يعمل في بلدة أخرى، يعني يذهب للبلدة دي يوم اثنين ثلاثة ثم يعود إلى جدة وهكذا. وقدر الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أن يخرج للعمل، ويقوم هذا الشاب ينصب قدميه لله، يتضرع بين يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو ساجد، اللهم اهدي أبي، اللهم اهدي أبي، راعي البيت، راعي البيت، اللهم اهدي أبي، اللهم اهدي أبي. ويقدر الله السيارة تتعطل، فيعود هذا الأب مرة أخرى إلى بيته ولا يكمل السفر، فيدخل بالمفتاح الذي معه، فلما دخل سمع صوتا في جوف الليل، دخل فوجد ابنه وهو ساجد بين يدي الله يبكي بالدموع ويدعو لأبيه أن يهديه الله. فهز هذا الموقف هذا الأب هزة عنيفة، ومن بعدها استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى والجميع. من الذي قدر أن يدخل الأب؟ هذه استجابة لدعوة هذا الشاب الصادق، نحسبه كذلك ولو نزكى على الله أحدا. ويتضرع الرجل لدعوة امرأته كذلك، فهذه الآية حرم ذلك على المؤمنين، يعني إن أردت أن تأخذ أيها الرجل فخذ العفيفة الطاهرة الطائعة، وخذي أيتها المرأة العفيف الطاهر الطائع. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أبو يوسف من العراق شيخ.
أهلا وسهلا بأهل العراق، ربنا يبارك فيكم.
شكرا جزيلا.
الله يكرمكم جميعا يا رب.
الشيخ عندي سؤال بالنسبة لقول الله تعالى في كثير من الآيات في القرآن الكريم يكون بصيغة الجمع، يعني.
الجمع.
يعني إيه؟ يعني مثل الآية إنا نحن نزلنا الذكر.
نعم.
وإنا له لحافظون.
نعم.
فأريد وسؤالي هم يعني ما يعني هل أكون في مثل هذه الأسئلة، يعني هل يجوز أن أسأل مثل هذه الأسئلة؟
سل، ما فيش مشكلة، هذا السؤال وأنت متيقن من قرآن ربك وكلام ربك، لكن إذا طرحت شبهة ادفعها عنك. كيف يأتي الله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع وهو يتكلم عن نفسه وهو واحد؟ هذا سؤالك صح؟
نعم نعم
نعم. أجيبك إن شاء الله عليه، أجيبك عليه إن شاء الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا بكم، والله بخير الحمد لله. الحمد لله،
بارك الله فيك وفي قناه الرحمه.
امين يا رب.
والله يا شيخ علاء بسم الله ما شاء الله على اختيار مواضيع حضرتك،
الله يبارك
في حضرتك، تفيد المراه وتفيد المجتمع،
ربنا يبارك
في حضرتك وبارك الله فيك، ودايما في التقدم باذن الله.
جزاك الله
ربنا
خير،
ربنا يبارك فيك وبارك في قناه الرحمه.
امين يا رب.
وبارك في علماء قناه الرحمه والمسلمين جميعا.
امين يا رب.
الله
يا رب.
بارك الله فيك،
جزاك
بارك الله فيك،
الله يعزك،
الله يعطيك الصحه والعافية.
امين يا رب. امين
يا رب.
جزاك الله خير
دايما لنا يا رب.
امين يا رب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
والله يعني موضوعك ده يا شيخ علاء والله فعلا يعني رائع جدا وقمه في الروعه. والله يعني من المفترض يعني أن تكون العلاقة بين الزوجين مقدسة، لأنها مبنية على عقد غليظ على سنة الله ورسوله، فيها المودة والرحمة والألفة والطمأنينة التي هي سر النجاح لهذه الحياة. غير دليل على ذلك أن قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بس في سؤالين يا شيخ حلاء كنت عايز أسأل حضرتك فيهم. عايز أعرف إيه يعني من أسباب التي تؤدي إلى فتور العلاقة الزوجية بين الزوجين؟
نعم.
رغم أن كل واحد بيقوم بأكمل بواجباته بأكمل وجه على للطرف الثاني.
نعم.
ده سؤال. السؤال الثاني ممكن عندنا يعني هل يجوز يعني يكون الاثنين يعني في اثنين متجوزين وبينهم بين من الأولاد 5 أولاد؟ فعايز أعرف هما اتفقوا مع بعض إن هما مفيش العلاقة الزوجية بينهم بينهم ومن بعض ديت؟ لا هم عايشين مع بعض بس لتربية الأولاد بدل ما ينفصلوا والأولاد إيه يتشتتوا ولا حاجة بينهم وبين بعض. فهل يجوز ده ذلك يعني في الإسلام؟ ده عندنا في الإسلام هل ده يجوز يعني إن هم يعيشوا مع بعض من غير العلاقة ديت؟
نعم حاضر.
وشكرا جزاك الله خير ودعاء إلى أهل غزة بالصبر.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم
ويثبتهم على الحق
وأن يتقبل شهدائهم وأن يصبرهم.
اللهم آمين يا رب العالمين.
السلام
عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فأقول بأن الاختيار الصحيح من البداية هذا لا شك لا شك أنه بسببه يحدث يعني وئام وتلاؤم ويشعر الرجل بأنه دائما سعيد بامرأته والعكس. وإن قدر الله ولم يحسن في الاختيار فعليه بقدر الإمكان أن يسعى للإصلاح وأن تسعى هي للإصلاح وتقول للعبرة كانت من البداية. رب العالمين سبحانه وتعالى بين يديه قلوب العباد كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. هذه الآية بخلاف مسألة حسن الاختيار أريد أن أخذ منها فائدة أخرى، وهي هل يجوز للرجل عياذا بالله سبحانه وتعالى الذي فعل الفاحشة بامرأة هل يجوز له أن يتزوج منها؟ ففي واقع الناس يحدث هذا كثيرا، يحدث هذا كثيرا، وأحيانا يحدث مسألة الزواج وأحيانا لا يحدث. وأحيانا بعدما ترتكب هذه الجريمة الشنعاء يحدث إجهاض، فهل هذا الإجهاض أيضا يجوز في هذه الحالة ولا لا؟ وهل يفرق بين المرأة إن كانت مختارة لهذه الفعلة وبين إن كانت مكرهة على هذه الفعلة في مسألة الإجهاض أن تجهض هذا الجنين ولا ماذا؟ تبقى يعني إن أكرهت المرأة على ذلك وحملت بسبب ذلك هل نقول تبقى بقى مع الحمل ونحو هذا ولا نقول لها لك أن تجهضي؟ هذه مسائل ترتبط بهذه الآية أيضا. أما عن المسألة الأولى، إذا عياذا بالله إذا فعل الشاب فاحشة بفتاة هل يجوز له أن يتزوجها؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله. القول الأول عندهم بعدم الجواز، والقول الثاني بالجواز، وهو مذهب الشافعية ومذهب أبي حنيفة أيضا رحمة الله عليه، ومذهب أبي حنيفة أيضا رحمة الله عليه. فيرى أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمة الله عليه يجوز للرجل الذي وقع على فتاة في الحرام أن يتزوج منها. وقلنا بأن الشاب إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتابت المرأة إلى ربها الزواج صحيح، ولا دليل على تحريم هذا النكاح. والنكاح هنا ليس بمعنى التزويج كما ذكرت، إنما هو بمعنى الوط والمطاوعة على الفاحشة. وإلا رب العالمين عد المحرمات في سورة النساء، حرمت عليكم كذا وكذا وكذا، وفي النهاية قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. أحل لكم يعني التي لم تذكر في التحريم تبقى حلال، وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفي صدر سورة النساء قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وطالما طابت نفسه بهذه المرأة يجوز أن يتزوجها. فالآية تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والآية في سورة النور وأنكحوا الأيام منكم. وأما النكاح في هذه الآية فكما ذكرت ليس بمعنى عقد التزويج، وإنما هو بمعنى الوطء والمطاوعة عليه. فلذلك الراجح من كلام الفقهاء رحمة الله عليه يجوز لمن فعل هذه الفعلة أن يتزوج من هذه البنت. وهل هذا يرفع الإثم بين هذه البنت وبين هذا الشاب؟ الجواب لا، الجواب لا يرفع الإثم، لكن لا شك أن هذا ستر لها، وإلا ستكون هذه البنت في المجتمع يعني الأمر سيصعب عليها جدا. فإذا تزوجها لعله خفف من الوطأة عليها، لأن المتضررة أكثر في هذه القضية المرأة،
الذي يقع علي المفاسد أكثر المرأة، هذا بخلاف المفاسد الدينية والإيمانية وأنها تسقط من عين الله سبحانه وتعالى ويكون هناك وحشة في قلبها وعدم أنس بين الناس وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق إلى غير ذلك. إلى غير ذلك انظروا إلى العار الذي يلحقها ويلحق أهلها ومشاكل كبيرة جدا. فيجوز لهذا الشاب أن يتزوجها، وهذا من سترها، وهذا من سترها، ويتوب من الذنب ويستر، يستر كل واحد منهما على نفسه. وهذا مذهب الحنفية والشافعية كما ذكرت، وفريق من المحققين من العلماء عليهم رحمة الله. لكن أطرح سؤالا آخر في مسألة الزواج قبل أن أنتقل لمسألة الإجهاض هذه. مسألة الزواج هذه يا إخواني وإخواتي، هل يجوز أن يعقد عليها ورحمها غير بريء؟ ورحمها غير بريء، ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول أن الفقهاء رحمة الله عليهم حينما اشترطوا أن يتزوج الرجل بالمرأة، يعني إذا حلت المرأة للرجل وأراد أن يعقد عليها، اشترطوا أن يكون رحم المرأة بريئا. أضرب لكم مثالا واضحا. امرأة طلقت من زوج الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو مات عنها الزوج، هل يجوز لرجل أن يتزوجها وهي في فترة العدة؟ الجواب لا. الجواب لا. طب لماذا لا يجوز أن يعقد عليها إلا حينما تخرج من فترة العدة؟ طبعا لحكم كثيرة، من احترام عقد الزوجية، منها إن كانت في طلقة أولى أو ثانية الزوج أحق بها أن يرجعها مرة أخرى، لحكم كثيرة، منها أن العقد لا يصح إلا على رحم بريء. بريء يعني إيه؟ يعني الرحم ليس فيه شيء، يعني إيه؟ يعني خال من الحمل، هذا هو المقصود، خال من الحمل. يعني لو أن شابا فعل هذه الفعلة فلم تحمل البنت منه وأراد أن يتزوج وعقدوا عقد النكاح، يعقدوا عقد النكاح بعد شيء، إيه هو؟ أذكره لكم وتنبهوا لهذه المسألة جيدا جيدا. المرأة يا إخواني قلنا لا يعقد عليها إلا مع رحم بريء خال من الحمل. فإن كانت المرأة مطلقة أو كانت المرأة مات عنها زوجها أو نحو ذلك فلا بد من خروج العدة. طب إن كانت المرأة قد فعل بها الفاحشة متى تتزوج؟ بعض الفقهاء رحمة الله عليهم كالحنابلة وغيرهم يرون أن عدة المرأة التي فعل بها الفاحشة لعدة؟ نعم، قالوا بعدة، قالوا بعدة، بأن عدتها عدة المرأة المطلقة، يعني إن كانت من ذوات الحيض التي تحيض فعدتها ثلاثة قروء. والقرء اختلف فيه من العلماء، من يقول هو بمعنى الحيض كما عند الحنابلة وعند الحنفية، ومنهم من يقول بمعنى الطهر كقول أم المؤمنين عائشة، وعليه مذهب الشافعية، وهذا الراجح من الأقوال، ومش هنفصل الآن إن هو الحيض ولا الطهر، الراجح الطهر، الراجح بأنه الطهر. فإن كانت المرأة من ذوات الحيض، من ذوات الحيض، فالقرآن الكريم يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن العلماء من قاس كالحنابلة وغيرهم وقالوا هذه المرأة التي زني بها لا يجوز أن يعقد عليها إلا بعد أن، إلا بعد أن تخرج من عدة، يعني إيه؟ يعني تطهر ثلاثة أطهار. على رأي الحنابلة يقولون بأن القرء بمعنى الحيض، يعني تحيض ثلاث حيضات، تحيض ثلاث حيضات. إزاي يا جماعة؟ إزاي يا جماعة امرأة أصلا مش متزوجة نجعل لها عدة؟ العدة هذه فرع للزواج، فرع للنكاح، كيف نجعل لها عدة؟ لذلك كان الراجح من أقوال الفقهاء ما رجحه شيخ، وهذه رواية على ما أذكر الآن، رواية في مذهب الحنابلة أيضا، رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، قالوا بأن المرأة التي يفعل بها الفاحشة يبرأ رحمها ويكون خاليا بحيضة واحدة، بحيضة واحدة، فلم يقولوا بثلاث حيضات إنما قالوا بحيضة واحدة. يعني معنى ذلك إذا أراد رجل أن يتزوج من امرأة زني بها فأراد أن يستر عليها، ليس هو الزاني بها، أراد أن يستر عليها، متى يعقد عقد النكاح؟ لا يعقد ثاني يوم ولا إنما بعد. ليه؟ لأنه ممكن تكون المرأة حاملا من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل زرع أخيه، فإن كان هو الذي لم يفعل هذه الفعلة وهو الذي أراد أن يتزوجها وأن يستر عليها مثلا وتابت وندمت إلى ربها سبحانه وتعالى، في هذه الحالة متى يتزوجها؟ متى يعقد عليها؟ لو عقد إنسان على امرأة في أثناء عدتها العقد باطل، وكذلك لو عقد على امرأة زني بها قبل أن تحيض حيضة فإن العقد باطل. هذا في حالة، خذوا بالكم عشان ما يجيش إنسان ويقول فلان الفلاني بيقول المرأة التي زني بها إذا تزوجت العقد باطل. هعيد الكلام مرة أخرى، لا يعقد عقد نكاح على امرأة إلا ورحمها بريء، لا يعقد عقد نكاح على امرأة إلا ورحمها بريء. كلامك ده بكلام مين؟ كلام الأئمة الأربعة، كلام الأئمة الأربعة. تاني السؤال الآخر، هل هذه المرأة يبرأ رحمها بثلاث حيضات أو بثلاثة أطهار ولا بحيضة واحدة؟ الراجح بحيضة واحدة كما ذكر ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء عليهم رحمة الله. طيب السؤال اللي بعد ذلك، هل يفرق بين أن يتزوجها من فعل هذه الفعلة ومن يتزوجها ولم يفعل هذه الفعلة؟ نعم، بعض الفقهاء فرق بين الاثنين فقال إن الرجل الذي لم يفعل هذه الفعلة إن أراد أن يتزوج لأنه هيسقي زرع أخيه، لكن لو كان هو الزاني وهي كانت حملت من هذا فهو مش هيسقي زرع أخيه، ده هيسقي زرع نفسه، هيسقي زرع نفسه. لذلك قالوا لو تزوجها رجل آخر ينتظر حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة ثم بعد ذلك له أن يتزوجها. طب لو تزوجها قبل الحيضة العقد غير صحيح. طب حملت من الزنا وأراد أن يتزوجها، لا يصح العقد وهي حامل من الزنا. مع مين؟ ما بتكلمش مع الزاني، بتكلم مع واحد أراد أن يستر عليها لم يفعل هذه الفعلة، لا يصح العقد عليها قبل الحيضة، وإن حملت من الزنا لا يصح أن يعقد عليها إلا برحم بريء. يعني لو حملت فأثناء الحمل العقد غير صحيح. طب هذه بقى مشكلة، إزاي ننتظر لغاية ما تضع وبعد كده يتزوجها؟ طب ما الذي فعل الفعلة؟ مع الذي فعل الفعلة، مع الذي فعل الفعلة تغير كلامه فريق من العلماء، مش كل العلماء، من العلماء من يقولوا أيضا بنفس الكلام، لكن بعض العلماء قال لا. ما العلة؟ العلة أن يسقي زرع أخيه، لكن هذا سيسقي زرع نفسه. فقال يا جماعة فرق بين الحلال وبين الحرام، هذه فعل حرام وهو الآن يريد أن يفعل حلال فلا بد أن تكون بشروط الحلال. فمن العلماء من قال بجواز أن يعقد عليها قبل أن يبرأ رحمها، لأن الرحم مشغول بفعلته هو لا بفعلة غيره، لا بفعلة غيره. وإن كان من الفقهاء من عرض هذا الكلام وقال ما يصح. لماذا أطرح أنا هذه المسائل؟ أطرحها لأن الواقع يحدث فيه، إلا من عصم الله، يحدث فيه هذه المسائل ويتصرف فيه بتصرفات بعيدة عن الضوابط الشرعية، بعيدة عن الأمور الشرعية. فأنا طرحت سؤالا، هل يجوز أن يتزوجها بعد أن فعل هذه الفعلة؟ قلت نعم على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. الثانية، هل هذا يرفع الذنب؟ قلنا بأن عليهما التوبة، لكن هذا يكون أسطر للمرأة، والذنب موجود على الاثنين وعليهما التوبة. قلنا لو سترها آخر يجوز إن تابت وندمت؟ قلنا نعم. طيب متى يعقد عليها؟ قلنا يعقد عليها إذا خلى رحمها. طيب متى يخلو رحمها؟ قلنا خلاف بين العلماء، والراجح أنه يخلو بحيضة واحدة. طب إن كانت حاملا يبقى لا يجوز لمن دخل أن يستر عليها أن يعقد عليها وهي حامل من زنا بسبب فعلة غيره. طيب الشخص الذي فعل هذه الفعلة، قلنا خلاف بين العلماء، منهم من يرى نفس القول الأول ومنهم من يقول لا، بل رحم مشغول بفعلته هو لا بفعلة غيره، فيجوز أن يعقد آنذاك، يجوز أن يعقد آنذاك. أريد أن أطرح مسألة أخرى مهمة تتعلق بهذه الجريمة عند الفقهاء رحمة الله عليهم، وهي هل يجوز للمرأة أن تجهض نفسها؟ إن امرأة حدث معها هذا تجهض نفسها، تستسهل المرأة هذه الفعلة ويستسهل الرجل هذه الفعلة ولا يدري الواحد منهم أنه آنذاك سيقع في جريمتين، سيقع في جريمتين، جريمة الاعتداء إن كان قبل نفخ الروح، وجريمة قتل نفس إن كان بعد نفخ الروح وأجهضت، بخلاف جريمة الزنا. لذلك أذكر يعني حكم الإجهاض كحكم عام، كحكم عام الإجهاض سواء لامرأة يعني من زنا أو من غير زنا، هل يجوز للمرأة أن تجهض أم لا، هل يجوز لها أن تجهد أم لا؟ الفقهاء عليهم رحمة الله وضعوا أعذارا في كتب الفقه يجوز بسببها أن تجهد المرأة، بخلاف هذه الأعذار اتفقوا على شيء. ملخص كلام العلماء في حكم الإجهاض، ملخص إيه؟ إن كان الإجهاض بعد نفخ الروح يعني من 4 أشهر وفيما أعلى، إن كان الإجهاض بعد نفخ الروح لا يجوز باتفاق، يحرم بالاتفاق. يعني قال أصحاب المذاهب الخمسة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري، قالوا بحرمة الإجهاض عند نفخ الروح، واختلفوا في مسألة بعد نفخ الروح، هل الضرورة تجوز الإجهاض أم لا تجوزه؟ لا. ربما تستغرب أخواتي ويستغرب إخواني من هذا الحكم، لأن الضرورة تبيح المحظور، الضرورات تبيح المحظورات، وكما ذكر العلماء عليهم رحمة الله لا واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، لا محرم مع اضطرار، والمرأة مضطرة، المرأة مضطرة، ما كيفية الاضطرار أو ما صفة الاضطرار؟ امرأة حملت من زوجها ونفخ الروح في الشهر الخامس، في الشهر السادس أو نحو ذلك، شيء من اثنين، ذكرت الطبيبات الثقات ذلك، شيء من اثنين، إما أن يموت الجنين في بطن أمه ويعرض المرأة للخطر، أو إما أن تهلك المرأة، يعني هذا سيعرض حياة المرأة إلى خطر، ربما تموت قبل أن تضع، وصلوا إلى هذا. يعني إيه هذه الحالة؟ والله يعني أنت في الغالب على ظن الطبيبات في الغالب مش هتعيش، فلا بد من إسقاط الجنين لأن هذا سيعرض حياتك لخطر. هل في هذه الحالة يجوز الإجهاض وقد نفخ الروح؟ ذهب فريق من العلماء إلى الجواز، فلا أتذكر في فتاوى الأزهر وفي فتاوى اللجنة الدائمة وغير ذلك أنهم يجوزون هذه الصورة، وجوزها فريق كبير من أهل العلم من الفقهاء عليهم رحمة الله، وقال الضرورة أو الضرورات تبيح المحظورات. طيب أنا عايز أعرف لماذا قدموا روح الجنين على روح الأم، فقالوا أي تعليلهم في ذلك، قالوا إن حياة الأم متيقنة، يعني الأم الآن موجودة حياتها يقينية هي حية، طب وحياة الجنين؟ قالوا حياة الجنين ناقصة موهومة، يعني هو حي في البطن لكن حياته غير كاملة ولسه، فقالوا حياة الأم يقينية وحياة وحياة الجنين موهومة، حياة الجنين مظنونة، فيقدم ما كان يقينيا على ما كان موهوما أو كان ظنيا. فلذلك قالوا إذا حينما نقول إذا تعارض مفسدتان لابد من فعل أو من ارتكاب إحداهما يبقى يفعل الأخف، فأيهما الأخف، نقتل الأمة ونعرض حياتها للخطر أم الجنين؟ أم الجنين؟ من هذا المنظور انطلق هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله ليجوزوا الإجهاض عند الضرورة التي تصل إلى هلاك الأم، وربما لا تصل إلى هلاك الأم. قالوا لو أن هناك طفلا رضيعا، خلوا بالكم من المسألة دي في كتب الفقه، لو أن هناك طفلا رضيعا، هذا الطفل الرضيع لا يأخذ شيئا مطلقا، لا يرضع من أي امرأة أخرى إلا من أمه، يعني تضع أي امرأة أخرى لترضعه ما يرضع، ولا يأكل شيئا مطلقا إلا عن طريق الرضاع. طب وبعدين؟ وهذه الأم لما حملت وصارت في حملها انقطع لبنها، فلو أنها أجهضت رجع اللبن فأرضعت الأول، ولو أنها استمرت في الحمل وجد الأول ومات هذا الطفل الرضيع. الفقهاء يضربون مثل هذه الصورة، فمنهم من يجعل هذا عذرا، لكن أنا عايز أقول إن الآن في وسائل كثيرة ممكن تجعل هذا الطفل يعيش، وهذا أيضا يعيش من وسائل التغذية، من وسائل التغذية حتى لو لم يرضع. خذوا بالكم من الكلام، عشان الفقهاء لما تكلموا بهذا في كتبهم كانوا بيتكلمون على إمكانيات الطب في عصرهم، ولا شك أن الطب الآن متقدم عما كان في عصرهم، فلا بد أن ننظر على أي شيء يضرون. يضرون شيء من اثنين، يا إما حياة الرضيع أولى ولا حياة الجنين أولى. كما رجحوا حياة الأم على حياة جنينها، رجحوا حياة الرضيع على حياة الجنين، لأن حياة الرضيع قالوا أيضا متيقنة، وحياة الجنين موهومة أو مظنونة، فيقدم هذا على ذاك. وهذا القول يا إخواني ويا أخواتي ليس متفقا عليه بين الفقهاء، هو قول الكثيرين نعم، لكن ليس متفقا عليه، عشان ما يجيش امرأة تتساهل في مسألة الإجهاض بالرغم أن الفقهاء ضبطوها، لابد أن يعرض هذا الأمة لها، لكن متحقق أو غالب على الظن أو كذا وكذا. ويحسن بي أن أذكر القول الثاني في المسألة أيضا، وهو القول الذي تبناه المذهب الظاهري، بل وفريق من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال بأن المرأة لو كان جنينها يعرض حياتها للخطر بعد نفخ الروح فحياتها ليست أولى من حياة جنينها فلا يجوز. حياتها ليست أولى من حياة جنينها، طب هي ممكن تأتي بولد اثنين وثلاث؟ قال لا. قال يا جماعة أنا أضرب لكم مثالا، قول المثال. قال لو عندي جنين الآن، عندي رضيع موجود، ماشي الرضيع ده موجود، وعندي أم، قلنا ماشي، قلنا نقتل مين فيهم ولازم واحد فيهم منهم يموت، هل يجوز أن نقتل الرضيع؟ ما بنتكلمش على جنين، هل يجوز أن نقتل الرضيع لحياته عشان الأم، ولا نقتل الأم عشان يبقى الرضيع؟ لازم يموت واحد. أكرمك الله، أنت راكب سيارة، وأنت راكب سيارة فجأة في إنسان أمامك، رجل وطفل، لو أنك استمررت على ما أنت فيه ضربت الرجل فقتلته، ولو أنك انحرفت بالسيارة ضربت الطفل فقتلته، فآن ذاك أيهما يقدم في الفقه أو في الشرع؟ تقتل الرجل لا تقتل الطفل؟ حياة هذا كحياة ذاك، حياة هذا كحياة ذاك. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال هذا نفخ فيه الروح وهو حي وتثبت له أحكام. ما هي الأحكام؟ لو أبوه مات ولا حاجة بيحجز له ميراث حتى ينزل. شوف، لو واحد وهب للجنين يجوز هذه الهبة، في أحكام بتثبت للجنين. ولو أنها تعرضت لجنينها أو واحد أسقط الجنين بيبقى عليه 10 دية المرأة، 5 من الإبل، لكن لو كان قبل نفخ الروح ما بيبقاش فيه 5 من الإبل، لأنه لسه مش لم ينفخ فيه الروح. ففي أحكام ثابتة، في أحكام بتثبت. وطبعا لا يرث إلا إذا استهل، إذا وضعته واستهل، صرخ، تحرك يدا أو نحو ذلك، يعني ثبتت له الحياة في الدنيا. من هنا انطلق الظاهرية رحمة الله عليه متبعهم الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، فقالوا يحرم حياة هذا كحياة ذاك. يا جماعة الأمة هتموت. قال الشيخ الأرواح بيد الله، ممكن يقولون تموت وبعد ذلك ما تموت، الأمر بيد الله. طب افرض ماتت الأم، ممكن يموت الجنين أيضا. قالوا يدرك هذا بعملية ويخرج. طب افرض مات هذا ومات ذاك، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، مش ممكن وانت بتجيضها هي كمان تموت. أنا ليه ذكرت هذا القول؟ ذكرته فقط حتى لا تستسهل أخواتنا التي تحتاج لمسألة الإجاض أو نحو ذلك أنها تجري على مسألة الإجاض، فيها أحكام شرعية، فيها أحكام شرعية. هذا الكلام متى؟ هذا بعد نفخ الروح، هذا بعد نفخ الروح. أما قبل نفخ الروح فالخلاف واسع شيء ما. قبل نفخ الروح من العلماء من يحرمه أيضا، من العلماء من يحرمه أيضا. يعني أتذكر الآن كلام المالكية في المعتمد. نعم المالكية عندهم أقوال كثيرة في مسألة الإجهاض، يعني أتذكر للمالكية ثلاثة أقوال، أتذكر لهم ثلاثة أقوال. مرة يقولون اللي هو تحت الأربعة أشهر، مرة يقولون بالتحريم، بتحريم الإجهاض حتى ولو كان في الأربعين يوم الأولى، ومرة قالوا بالكراهة عند عدم العذر أو العذر، يعني معذور مش معذور، مكروه، يبقى مرة بالحرمة ومرة بالكراهة، ومرة قالوا بالإباحة، ومرة قالوا بالإباحة. لا إباحة، أنا عندي أقوال موجودة، عندي أقوال موجودة في هذا المذهب، وعندي أقوال موجودة في المذاهب الأخرى أيضا في مسألة إسقاط جنين المرأة قبل الأربعة أشهر. إن كان قبل الأربعين يوم في مرحلة النطفة لا تجهض المرأة لغير حاجة، احنا ما بنقولش ضرورة، في فرق بين الضرورات والحاجيات. الضرورات هي التي تتعلق بشيء من الضرورات الخمس: الدين، العقل، النفس، المال، العرض. الحاجيات، ولذلك إذا عرف العلماء الضرورات قالوا تستحيل الحياة بدونها، وإذا عرفوا الحاجيات قالوا تشق الحياة بدونها. وأما التحسينيات فهي التي يتجمل بها الإنسان، يعني الطيب، وضع الطيب وهذه الأشياء تسمى من التحسينيات. البيع والشراء والكلام دول لو ما فيش بيع وشراء تبقى مشكلة، هذه من الحاجيات. الأطعمة والأشربة هذه من الضروريات. والحاجيات إذا عمت تنزل منزلة الضرورات، وهذا تفصيل عند أهل الأصول ما أريد أن أتعرض له، إنما أريد الآن أن أتكلم على ما كان من العلماء من الفقهاء من حرم الإجهاض حتى وإن كان دون الأربعين يوما، ومنهم من فرق بين إن كان دون الأربعين فأجاز ومن بعد الأربعين لم يجز، لم يجز. والصواب من أقوال العلماء الكثيرة أن الإجهاض قبل نفخ الروح يعني مسألته أخف. فإن كان هناك حاجة حقيقية موجودة فيجوز أن نقول بذلك. تذكروا الآن فتوى لمجمع البحوث أنهم فرقوا بين المرأة التي فعل بها الزنا بإكراه أو بغير إكراه، فقالوا طبعا دي لسه في الأيام الأولى يعني هتأخذ حكم اللي هو ما دون الأربعين، لأن من العلماء من قال بجواز الإجهاض قبل الأربعين بكل حال حتى وإن لم يكن هناك حاجة، حتى وإن لم يكن هناك حاجة، وهذا غير صحيح لأن هذا نبتة الجنين، نبتة الجنين. نعم هو الآن ليس جنينا ولا يأخذ أحكام الجنين، لكن هو نبتة له، هو أصل له، هو بداية له، فلا يتعرض له إلا لحاجة، إلا لعذر، هذا العذر يقبل شرعا. فلذلك أتذكر فتوى أنهم رخصوا للمرأة التي فعل بها الفاحشة إكراها أن تفعل هذه الفعلة قبل، يعني قبل نفخ الروح، أما للأخرى لم يجوزوه، يعني للمرأة التي كانت مطاوعة لم يجوزوه، لأنه لو جوزوا ذلك لفتحوا الباب على مصرعي أمام النساء، إيه افعلي ويجوز الإجهاض، افعلي ويجوز الإجهاض، هذا عياذا بالله يكون نشرا للفاحشة. لا، لو فعلت هذه الفعلة تبقى جريمة بخلاف الجريمة الأخرى، بخلاف الجريمة الأخرى، سواء بالطرق المتعددة، الإجهاض له طرق متعددة، هو عبارة عن إنزال الجنين قبل تمامه الطبيعي، هذا تعريف الإجهاض في كتب الفقه، إنزال الجنين قبل تمامه الطبيعي اللي هو 9 أشهر يعني ونحو ذلك. يبقى من العلماء من فرق إن، لكن بعد نفخ الروح سواء مكرهة ولا غير مكرهة ما يجوز، لا يجوز. وأنتم تعرفون أن ولد الزنا ينسب لأمه فقط، ولد الزنا ينسب لأمه فقط ولا ينسب لأبيه، ولا ينسب لأبيه، كما سيأتينا أيضا في أحكام الملاعنة أن في حاجة اسمها ملاعنة على نفي النسب، فينفي الرجل نسبه فينسب هذا الشخص أو هذا الابن أو هذه البنت لأمها فقط. وهي نفرق بين أحكام الملاعنة وأحكام الزنا، لأن أحكام الملاعنة إذا لاعن لم تثبت، لم يثبت الزنا على هذه المرأة وإلا أقمنا عليها الحد، فتكون حتى في الميراث ترث منه كأب وأم، بخلاف المرأة التي زني بها مع ولدها هذا الذي أتى من زنا أو البنت بترث منه كأم فقط، يعني في خلاف كده في بعض الأحكام في الشريعة. فالذي أريد أن أقوله يا إخواني ويا أخواتي، الإجهاض قبل نفخ الروح لابد من عذر مقبول شرعا، بخلاف ذلك يعرض الإنسان نفسه للحرام. وإن كان بعد نفخ الروح فالمسألة أصعب، فهي متفق على تحريمها، واختلفوا عند الضرورة التي تصل إلى هلاك الأم، فجوز ذلك الجمهور ومنعه الظاهرية ومن وافقهم من العلماء رحمة الله عليهم. فلذلك لماذا، ما الذي جعلني أفتح في مسألة الإجهاض؟ لأن مسألة الزنا توقع أحيانا في هذه المسألة، توقع أحيانا في هذه المسألة. وفي فرق أن يتفق الرجل مع امرأته على الإجهاض، أو المرأة تفعل هذا دون علم الزوج، أو واحد يجهضها دون رغبتها، عشان هيبقى فيها توبة، وفيها إن كان بعد نفخ الروح فيها دية 5 من الإبل يوزع على ورثة هذا الجنين إذا ولد، بخلاف الذين اشتركوا في قتله واختلف العلماء في الكفارة، يعني في صيام شهرين، هل معهم صيام شهرين ولا لا، مسألة طويلة، مسألة طويلة. ونحن بالرغم من ذلك كثير منا يستسهل، إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى. فالآية في القرآن الكريم تقول الزاني لا ينكح إلا زانية لا يطاوعها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعف الجميع. وهذه الفعلة من الكبائر، من الكبائر، وتسود وجوه بسببها.
وماذا لو وقف الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى وفضحه؟ وأريد أن أقول لإخواني وأخواتي بأن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه هو الذي قال: والعينان تزني وزناهما النظر. مش لازم هذا الزنا الذي يوجب الحد فقط، العينان تزني وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والأذن تزني وزناها السمع. وفي النهاية يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق هذا أو يكذبه. الزاني لا يطاوعه على ذلك إلا امرأة على شاكلته أو امرأة مشركة لا تعتقد حرمة الزنا أو لا تؤمن باليوم الآخر وأنها محاسبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، ولو تذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليه وأنه في يوم من الأيام سيحاسبه لكان ذلك رادعا له إن بقي في قلبه ذرة من إيمان. وأتذكر الآن رجلا كان تاجرا، هذا الرجل التاجر في أيام ما دخل الروم لمنطقة الشام فرأى امرأة جميلة معها امرأة عجوز، فنادى على المرأة العجوز وقال: أنا أبغي هذه المرأة، لا يبغيها في زواج لما يبغيها في الحرام. قالت: أتدري من هذه؟ كذا: هذه زوجة قائد الروم، قائد الروم لو علم لا يفعلن بك ويفعلن. فقال: أدفع ما تريدين. هذه المرأة العجوز اتفقت معه على مبلغ من المال، إن لم أكن نسيت حوالي 400 دينار، مبلغ كبير، أو 400 ظل يجمع فيها هذا التاجر لليلة في الحرام وأعطاه لهذه المرأة. قال: وجهزت بيتي ودخلت علي، ولما رفعت لما رأيتها كانت كفلقت القمر وكذا وكذا، قال: فلما أردت منها كذا وكذا تذكرت أن الله مطلع علي فرجعت، فلما رأتني ابتعدت عنها قامت غاضبة وانصرفت. ثم لمت نفسي فقلت: أنا أبو بكر، أنا عمر، لماذا لم أفعل كذا وكذا وكذا؟ ثم تحايل على المرأة العجوز لما رأى في السوق، قالت بعد فعلتك لا، تحايل عليها أن يفعل هذه الفعلة مرة أخرى، قالت: بمبلغ مثل الأول. وكان وثلاث مرات يا إخواني وأخواتي يمتنع ويتذكر الوقفة بين يدي الله. وبعدها قائد الروم والروم يطلبون من كل مسلم أن يغادر البلد وغادروها. وفي زمن الخليفة المنصور كان يشتري من هذا التاجر بعض الأشياء، قال: بكم؟ قال: بألف. فعد له 990 دينارا وبقي 10 دنانير. فقال المنصور: انظر لامرأة من السبايا، لجوهم في السبي من النساء في الجهاد يعني في الحرب، نساء الأعداء، انظر لامرأة من السبايا فخذها ب10 دنانير. فنظر لنساء السبايا فيجد هذه المرأة في السبايا فيأخذها حلالا له ب10 دنانير. ولما انطلق بها قالت له: لماذا حينما كنت معك لم تفعل؟ قال: خشيت من ربي وتذكرت الوقفة بين يدي الله. فأسلمت المرأة فتزوج منها، وفي ليلة الدخلة طرق عليه طارق، فلما فتح الباب وجد المرأة العجوز وهي أم هذه الفتاة، أم هذه المرأة، فأعطته المبلغ الذي دفعه 3 مرات وقالت: هذا هديتي لزواجك من ابنتي. صدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العفة والطهارة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ويوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صلى الله أن يطهر مجتمعنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الأخت تقول في رمضان ظنيت أن الفجر لم يؤذن، يعني لم يؤذن للفجر، فقامت وشربت وأكملت هذا اليوم، ماذا عليها؟ الجواب ليس عليك شيء، الجواب ليس عليك شيء على الراجح من أقوال العلماء. فالنبي المصطفى صلى الله وسلمه عليه خصوصا أن البقاء الأصل بقاء الليل، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء المشهور لما حدث غيم في السماء، سحاب في السماء، ظن أن الشمس قد غربت فأفطر، وأفطر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انزاحت السحب فوجد أن الشمس لم تغرب فامتنعوا إلى الغروب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة. فأختاه ليس عليك شيء في هذه المسألة، وعليك بعد ذلك وعلى الجميع أن إذا قام من نومه في رمضان ولا في غيره أن أراد أن يصوم يتأكد أن الفجر لم يؤذن له بعد. حينما يموت الميت، هل الميت بيدخل عليه بعض الناس قبل الغسل سامحني يا فلان سامحني يا فلان؟ لا، المسامحة تكون في الحياة مش بعد الموت، تكون في الحياة مش بعد الموت، يملكها في الحياة. فلذلك اللي حدث أي حاجة عليه أن يكثر من الدعاء له ومن الصدقة عليه، ويتقرب لرب العالمين سبحانه وتعالى ويهب هذه القربات لهذا الميت في الأشياء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصل للميت، أنها تصل للميت، كالدعاء، كالعمرة، كالحج، كالصدقة الجارية ونحو ذلك. الأخت تقول نتكلم على الروح، إن شاء الله نتكلم على الروح وعلم الغيب. الأخ بيقول هل يجوز لي أن أسأل؟ هذه شبهة، لكن احنا بنعتقد أن هذا كلام الله. بيقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يعني أحيانا يأتي ربنا بضمير الجمع ويقصد نفسه سبحانه وتعالى. في بداية سورة النور قال تعالى سورة أنزلناها ولم يقل أنزلتها، وفرضناها ولم يقل وفرضتها، وأنزلنا ولم يقل وأنزلت، فيها آيات بينات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أخي الحبيب، إحنا أحيانا لما يجي واحد يدخل على وزير، على رئيس، على واحد كبير، يقول له سيادتكم، فاضلتكم ونحو ذلك، ما يقولش فضلتك، ولا هذا من باب التعظيم. ففي اللغة العربية يجوز أن يطلق الشخص على الواحد ويراد به التعظيم، وهل هناك أعظم من العظيم سبحانه وتعالى؟ فإذا جمع الله الضمير وكان يعود على ربنا، فأراد الله بهذا الجمع تعظيم نفسه، وإذا أفرد أراد توحيد نفسه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فحينما يفرد الضمير أراد توحيد نفسه، وحينما يجمع الضمير أراد تعظيم نفسه، لا أن الله متعدد عياذا بالله سبحانه وتعالى. الأخت كانت بتسأل يعني العلاقة المقدسة من ضمن الكلمات، المقدسة تأتي بمعنى المطهرة المنزهة، ماشي المطهرة المنزهة عن خيانة ونحو ذلك ماشي، لكن مش بمعنى آخر الذي يطلق على العبادات، ننتبه لهذه. وإن كان الزواج بالنية يكون عبادة، كلمة فمثل هذه العبارات ننتبه على أي شيء نطلقها. والتقديس معناه اللغة واسع بمعنى الطهارة وبمعنى النزاهة، والعلاقة الزوجية ينبغي أن تكون طاهرة من الخيانة ونحو ذلك. أسباب الفتور في العلاقة الزوجية كثيرة، ممكن عدم الطاعة، ممكن للأسف الشديد أن الرجل يفتن بامرأة أو المرأة بالعكس، أنهم لم يقووا العلاقة الزوجية بالمودة والألفة والكلام، وأن تبث المرأة للرجل والعكس، ممكن من سوء التصرفات، ممكن من المشاكل، ممكن من الظروف الاقتصادية والأحوال اللي موجودة، ممكن من الأحوال الاجتماعية، ممكن المشاكل مع الأسر، أسباب كثيرة تسبب هذه الأشياء وتحتاج لعلاج طويل، تحتاج لمحاضرة كاملة. أخ يعني رجل متزوج مع امرأة وعنده 5 أولاد، وبعدين اتفقوا أنهم يعيشوا بقى يربوا الأولاد وما يكونش بينهم علاقة شرعية أو علاقة يعني على الفراش، فقال هذا يجوز إذا اتفقوا على ذلك لا إشكال، لكن هذا ليس أصلا، هذا ليس أصلا، إنما
ولو فعل الرجل مع امرأتي ما نقولش لا احنا اتفقنا وده يبقى حرام عليك، لا مش حرام عليه، او هي تقول انا اطالب وهو يقول لها لا ان احنا اتفقنا على كذا وهو لا يريد. الرجل مطالب بعفة امرأته كما ان المرأة مطالبة بعفة زوجها، ولو عندهم مش 5 اولاد ولو عندهم 25 ولدا. وهذا اظن بسبب وجود مشاكل ونحو ذلك، لان الداعي لهذه الفعلة العاطفة والمحبة والود. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يصفي قلوب الزوجين وأن يصفي قلوب المسلمين جميعا وأن يوحدهم على ما يرضيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل غزة وأن يحفظهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يمكن لدينه في كل مكان. اللهم وحد صفنا على ما يرضيك يا رب العالمين، اللهم وحد صفنا على ما يرضيك، اللهم وحد صفنا على ما يرضيك، اللهم عجل بنصر دينك، اللهم عجل بنصر دينك، اللهم عجل بنصر دينك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.